بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم
مذكرات إبليس. ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس؟ ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا؟ كيف يوسوس؟ كيف يزين؟ فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة. وإبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها:
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، صفحة جديدة من صفحات مذكرات إبليس، وهو يسطر علينا ما يكيد أو ما يكيدنا به وما يوسوس لنا به. فماذا يكتب اليوم وماذا نعرض اليوم مما نتخيل مما يكتبه إبليس من مذكراته؟ يريد ألا يصنع المسلم الخير ولا يقول الحق ولا يقف المواقف التي يجب أن يكون فيها رجلا صاحب رأي وهمة وعزيمة. إذا كنت ذا رأي فكن ذي عزيمة، يعني فإن فساد الرأي أن تتردد. عايز الإبليس أن نتردد، ما ناخدش القرار السليم. طب نعمل إيه؟ أولا نتأسى بالصالحين الذين كانت يعني حياتهم كلها همم عالية. لما جاء قوم إبراهيم يوم العيد وجدوا الأصنام كلها مكسرة، ما عدا كبير الأصنام معلق فيها الفأس الذي حطمت به بقية الأصنام. من فعل هذا بآلهتنا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أنا لن أقص القصة فأنتم تعرفونها وموجودة في التفاسير وفي يعني شرح السير. هذه اليمين او الساعد يعني يعني ما هو ايه ضربا باليمين، يعني استخدم اليمين في الايه في الضرب في تحطيم فكرة الآلهة المزعومة. هذه اليمين بعد سنين طويلة وبعد ان صار لهاجر وابنها اسماعيل يعني بوأهما رب العباد مكانا ومكانة في مكة، جاء الخليل ليرفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الساعد الذي حطم الأصنام هو الساعد الذي رفع القواعد من البيت، يبقى دي همة عالية. يعني هذا الساعد الذي أزال الشرك هو الساعد الذي أقام الحقائق رفع القواعد، وإسماعيل يساعده. وبعدين لما سلك كما قلنا في حلقة سابقة في سنن الله الجارية من أن يرفع القواعد، يعني سيدنا إبراهيم لم يبلغ طوله أن يرتفع بالمبنى لأعلى، فجاء بحجر وطلب من إسماعيل حجرا، فكان هذا الحجر عبارة عن مصعد يتحرك معه يمنة ويسرة، وأثرت قدم الخليل فيه وموجود الآن في مقام إبراهيم. دي سنن الله الإيه الخارقة، متى تأتي؟ لما اتخذ سنن الله الإيه الجارية. وبعدين مكة كانت أرض بلقع، يعني لا أنيس ولا جليس ولا ماء ولا خضرة، والأغرب من الخيال ثقة الخليل في خليله سبحانه، يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لما تقول أنت أسكنت، ما هو السكن؟ أنت اسأل طفل في الروضة عنده 5 سنوات 4 سنوات، يعني ايه سكن؟ يعني بيت، بيت اسكن فيه، سكن يعني اسكن 4 جدران وسقف، سواء غرفة او 10 او 20 غرفة، المهم سكن. رب اني اسكنت، طب هو بالله عليك هل كانت هناك بيوت في مكة؟ لا. امال كيف يسكن؟ كيف يسكن زوجه ولده الرضيع في هذا المكان البلقع؟ يعني احنا اجدادنا اللي راحوا حجوا من 100 عام فيحكوا لنا حكايه يشيب منها الولدان من قطاع الطريق، ويقول سبحان الله الى ان يسر الله امن الحجاز والمدينتين المقدستين مكه من سبحان الله، وامن الله عز وجل الحجيج والمعتمرين. قبل ذلك لم يكن هكذا، فلك ان تخيل من الاف السنين كيف كانت هذه الارض، كيف كان هذا المكان. لكن ثقه الخليل بأن السكن ليس سكنا ماديا، السكن مش أنا ممكن أسكن في قصر فيه كل ما أوتي الإنسان من ملذات، لكن جوا عندي قلق، فإذا ليس عندي هذا السكن ليس، لازم يسكن القلب أولا. فإذا سكن القلب سكنت الجوارح، القلب ده السلطان، فإذا سكن السلطان سكنت الرعية. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليه؟ شوف ليقيموا الصلاة، مش ليؤدوا الصلاة. طب يؤدوا الصلاة في العراق، يؤديها في الشام حيث كان، يروح يؤديها في مصر لما زار مصر هو سيدنا إبراهيم، لكن لا، قال ربنا ليقيموا الصلاة. في فرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة، شتان بين الأمرين طبعا، لأن الحلقات الدقائق معدودة، لن أتوقف عند الشرح كثير بسبب دي عناوين، وأنا أعلم أن مشاهدي القناة هم من صفة المجتمع العربي المسلم الذين يفهمون العناوين دون تفصيل، أو يفهمون أكثر من المتحدث نفسه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب سامع أو عن المبلغ. وهذه قناعتي بكم وعنكم، أعلم أن المريدين الذين يشاهدون مثل هذه البرامج على مستوى عالي من الثقافة تكفيهم الإشارة وتكفيهم العناوين وتكفيهم التلميحات وليس التصريحات. فأسكنت من ذريتي بواد زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. بعد ما بنى ورفع وعمل المجهود، ربنا تقبل منا. يا الله، أدب الخليل عجيب، أدب الخليل عجيب. وكمان ناخد معلم آخر، لما جيه يذبح ابنه، إني أرى في المنام أني أذبحه، مش رأيته في المنام، لا إني أرى، لأن الرؤية ماثلة أمامه، ينقل له الأمر على أنه خبر، إني أرى في المنام أني أذبحه، نكتشف أن الولد بيعين أباه على تنفيذ أمر الله. وده ملمح تربوي لنا احنا، أن احنا نعين أبناءنا على برنا. في آباء وأمهات يتمتعوا بغباء اجتماعي، عارف أن الحتة دي أو القطعة دي مؤلمة للولد، يقفل عندها، الولد يتمرد، يعني تعرف أنه يعني مولع بمباريات كرة القدم مثلا، هو مباراة نهائية بالنسبة للولد اللي عنده 12 و14 و15 سنة، دي حياته كلها، منتظر من أسبوعين ومن شهر هذه المباراة، في ساحة المباراة وانت مالكش في الكرة زي حالي كده، وتقول له ايه؟ يلا يلا يا احمد، يلا يا محمود، يلا يا حسن، نزور عمك. لا حول ولا قوة، هو عارف ان عمه رجل فيلسوف ويتكلم في البورصة وفي الاسهم وفي السندات، وانت عامل ايه في المدرسة، انت خيبان، انت مش هتنفع، فهو يكره زيارة عمه اساسا، يعني لا يتقبل. ولا عمته، هو تتنكد عليه وتقول له ده امك دي خطفت ابوك مننا، وامك دي يعني حول ولا قتل، ويدي يودي الولد المكان ده، فهو يعني عايز ياخده من شيء طيب. ده اب يتمتع بهذا الغباء، ده اب عايز تربية. طب كيف الولد بهذا؟ انا اعينه على بري، كيف؟ لكن لما ربي اسماعيل في حضن ام صالحة ما بغضته او ما بغضت اباه اليه. تقول له شوف ابوك راح يقعد مع الزوجة الاولى سارة وسبنا لوحدنا وتركنا في هذا المكان البلقع. شوف الاب مش حنون ازاي, انت سبحان مالكش انا في الدنيا الله. لكن لا, اول ما جاء سيدنا ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى, قال ابا تفعل ما تؤمر, ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وساعدوا على القضية. ليه؟ لان اب صالح وام صالحة, اب ذكي تربويا ذكي عقليا ذكي ايمانيا, الام كذلك, فانتج هذا الانسان العظيم الذي جاء خير الرسل من صلبه وحفيدا له وابنا بارا صلى الله عليه وسلم. يعني اذا القضية ان يعني 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 هذه المعالم يعني تجعل الشيطان يتوقف بعيدا. وجاء الشيطان له عندما اراد ان يذبح ولده يقول له يا ابراهيم اجننت, هل تذبح فلذة كبدك, هل تذبح, وهو يكبر زي ما يحصل لك لو حصل زلزال كبر, لو حصل حريق كبر, لو حدث ان نسيون ماء كبر, لو حدث ان انت ضعفت كبر. ليه؟ الله اكبر, اكبر من كل شيء اكبر. ولكننا نكذب في الصلاة نقول الله اكبر وبعدين نذكر صغير الامر وكبير الامر ونذكر الوظيفة ونذكر زواج البنت ونذكر الخطبة ونذكر الله. لا اله الا الله, فأين الله اكبر؟ فانا اقول ان الانسان عندما يتعلم من الخليل انه لما رفع القواعد من البيت وبعدين بين لنا القبلة وعاش النبي صلى الله عليه وسلم 17 شهرا يتوجه الى بيت المقدس ليثبت وحدة الدين, ثم امره رب العباد ان يولي وجهه شطر المسجد الحرام سبحان الله, فولي وجوهكم شطرة سبحان الله. فتولية الوجه عشان القبلة, فالانسان اذا سهل ان نصلح قبلة الصلاة, ولكن من الصعب ان نصلح قبلة الحياة. لكن الكلمة دي خطيرة وعايزة تفسير, ولكن اترككم تلتقطون انفاسكم مني قليلا ثم تعودوا الى ان شاء الله بعد الفاصل نشرح هذه القضية, ما الفرق بين قبلة الصلاة وقبلة الحياة. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. وكنا ذكرنا جملة قبل الفاصل, نقول ان القبلة الى الكعبة كانت بعد مرور ما يقرب من سنة ونصف من الامر بالصلاة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى داخله ان يصرف الله وجهه بعيدا عن قبلة يهود. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والعجيب في هذه الصفحة وفي هذه الآيات في سورة البقرة ذكرت هذه القضية 5 مرات بعدد مرات الصلاة. سبحانك يا رب, قرآن معجز. فالإنسان لو أخطأ في قبلة الصلاة, يعني صلى إلى هذا الاتجاه واكتشف أن لا القبلة في اتجاه آخر, يعيد الصلاة يصحح مساره مش مشكلة, إلا الصلاة على الدابة يعني سواء في الطائرة أو في الباخرة أو في القطار يصلي الإنسان إلى إيه؟ إلى أي اتجاه. لكن الصعب أن يصلح الإنسان قبلة الحياة. ليه؟ لأن ربما واحد تربى في بيت ليس للدين فيه نصيب, بنت خرجت كبرت وجدت أمها متبرجة وخالتها متبرجة وعمتها متبرجة وأختها الكبرى كذلك وربما جدتها, فإن فكرت في أن تستر نفسها أو تتحجب يعني تقوم عليها حرب شعواء, فبالتالي إيه قبلة الحياة بالنسبة لها راحت بعيد. فعشان تعود إلى وبعدين اللي هيأتي ليخطبها لازم عارف طبيعة الأسرة دي أن ليس لهم في الدين نصيب, فيجي لهم واحد برضو في الدين إيه يقولوا نص نص فنفس القضية. فإذا هنا قبلة الحياة يعني تصحيحها من الصعوبة مش سهل. وأنشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أيضا سبحان الله العظيم الناس اللي تشعر أحيانا باليأس من الصلاح والإصلاح سواء لنفسه أو لمن حوله أو لبلده أو للعالم الإسلامي كله, نقول له أن صحراء مكة صارت بساتين بدعوة الخليل. ارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ولو قال بالمحاصيل كان ربنا أكرم هذه الأرض بالمحاصيل، قال الثمرات، سبحان الله. فصارت صحراء مكة الجرداء بساتين بالدعاء وبإقامة السنن. طب ناخذ المعلم فين؟ المعلم هنا أن قلبك أو نفسك الأمارة بالسوء تستطيع بفضل الله أن تتحول أنت أو تحولها أنت إلى نفس مطمئنة وإلى نفس راضية وإلى نفس مرضية وإلى نفس ملهمة. بماذا؟ بتنقيتها وتحليتها وترقيها وبالهمة العالية وبالعمل الدؤوب وباتباع السنن الجارية وبالخوف من الله وبكثرة الاستغفار وبالتوكل على الله وبحسن التربية وبالمال الحلال. هكذا صارت صحراء مكة بساتين غناء. تصير نفسك اللوامة أو نفسك الأمارة بالسوء أيضا تصبح مطمئنة وراضية ومرضية وملهمة وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني ومطمئنة. بماذا؟ بكثرة إصلاحها عن طريق المنهج. وبعدين أحيانا من كثرة هموم المسلمين لا تجد شيئا يفرحك، تفتح النشرة تجد يا ستار يا رب ألطف يا لطيف، والشيطان إيه يسود أمامك الصفحة ويقول دول مسلمين؟ هو أنت لسه عندك أمل في هؤلاء؟ فين يا عم كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فين الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة؟ فين؟ تقول له صبرك بالله، بس صبرك بالله، أنا إن لم أجد ما أفرح به أفرح بالإسلام نفسه، أفرح أنني مسلم، أفرح أن الله اختارني مسلما دون أن أسأله، أفرح أن الحمد لله رب العالمين يعني هو سماكم المسلمين من قبل، سبحان الله. لكن أساليب التربية النفسية للإنسان والتهذيب والإصلاح لها يأتي تدريجا وتدرجا، وكل نفس لها طريقة ولها مفتاح. يعني يقول الرسول مرة لرجل يسأله الموعظة لا تغضب، ويقول للثاني بر والديك، ويقول للثالث أفش السلام، ويقول للرابع أطعم الطعام، فيراعي حالة السائل. ذلك فتاوى الفضائيات غير مؤثرة ليه؟ وقد تكون مؤثرة سلبا، لأن احنا بنفتر الناس كلها على منوال واحد، مع أن ما يفتى به أهل مدينة كذا لا يفتى به قرية كذا، والذي يفتى به داخل المدينة المنورة لا يستفتى به المسلم نفسه داخل باريس وفيينا. ليه؟ لأن تتغير الفتية بتغير الأحوال والأزمان والأشخاص والأماكن، دي غير دي. ابن عباس لما دخل عليه رجل وقال له يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ صوب ابن عباس النظر في الرجل قال لا، ليس للقاتل توبة. فبعد أن غادر الرجل المكان المريدين بتوع ابن عباس قال ابن عباس أفتيت البارحة رجلا يسألك هل للقاتل توبة؟ قلت له نعم. قال الذي سأل بالأمس كان قد قتل، ففتحنا له باب الرحمة، يروح يدفع الدية ويصوم شهرين، سبحان الله، يبقى كده ايه، كده انضبطت المسألة. اما هذا نظرت في وجهه فرأيته مغضبا يريد ان يقتل برخصة من ابن عباس، عايز ياخد رخصة من القتل توبة، يقول نروح نقتل وانتو. قالوا لا، ليس للقتل توبة، والفتية قبل الفعل يعني غير الفتية بعد الفعل. انظر الى الفتية، يبقى بالله عليك على الفضائية للشيخ المسكين قاعد كده ويديله سؤال كذا كذا كذا، لا نعرف من هذا ولا ما هو، وهل اقدم على الفعل، هل لم يقدم على الفعل، هل ينوي اذا اقدم على الفعل. القضية مش سهلة. فانا ارى ان في كل مدينة تصير هناك لجنة معتمدة من الدولة من علماء فضلاء يتلقوا فتاوى الناس. اما القائل المقيم في امريكا يسأل المفتي اللي مقيم في الظهران والمقيم في كازابلانكا والمقيم في صعيد مصر، ما ينفعش. المسلم اللي في اسكندنافيا وجنوب افريقيا يسأل العالم السوداني والعالم العراقي داخل بغداد وداخل الخرطوم، ما ينفعش. لا، احنا عايزين عالم مدرك واقع الامر الذي يسأل فيه السائل. الله، هو انا اليوم لما يجيني واحد يقول لي والله انا مريض بمرض الكلى واخذ اعمل غسيل واتمنى واريد ان اصوم رمضان، هل اصوم ام لا اصوم؟ بالله عليك انا لو افتيت فقد اخطات، لابد ان استفتي في حالتي تماما عن طريق التقرير الطبي. الدكتور بتاع المسالك وبتاع الكلى ينفع فيه الصيام ده ولا يضره يا دكتور؟ وده الحالة دي بالذات يضرها الصيام، الحالة دي لا يضرها الصيام، الحالة دي تحتاج الى ماء كل ساعتين، الحالة دي تستطيع ان يبقى هذا الكلام. اما نتسرع وقول والله ان استطعت يا عم، ما ينفعش كلام كده، كلام هكذا لا يصير. الله، احنا عايزين مدد افقي، عايزين رؤية افقية، رؤية كبيرة، رؤية واسعة، شاشة كبيرة، حتى مش شاشة تلفزيون يعني شاشة رؤية، شاشة فقه. يعني بارك الله فيك، لما تيجي امرأة تقول يا مولانا انا وضعت مثلا اداة معينة من ادوات منع الحمل، فاطالت مدة الدورة عندي اياما اكثر من الايام المعتادة، هل هذا حيض ام استحاضة؟ والاستنى صبرك بالله، ناخذ رأي طبيبة امراض النساء او اخصائي امراض الاختصاصي، بلاش اخصائي، دي اخصائي من الخص عزكم الله، لا اختصاصي، وشوف كده على اللوحات اخصائي يا خبر، كل ده لا اله الا الله، اختصاصي اللغة العربية كده. فالمهم، فنسأل المختص في امراض النساء، المختصة في امراض النساء، ده يا دكتورة ده يعني دورة شهرية حيضة ام استحاضة ام كده هكذا. يطب الماء الذي ناخذه ونعيد تكريره مرة اخرى، ماء الصرف الذي نعيده ونسقي به الحدائق وكذا، بعد ان صارت له مواد تنقية بالادوات التنقية، هل يجوز ان نتوضأ منه؟ الاستنى، فين العلماء بتوع البيئة يا دكتور؟ يا بتاع علم الميكروبولوجي، انت بتاع المعمل، الماء ده طاهر؟ لا فيه لون ولا طعم ولا رائحة، ينفع الوضوء، ينفع في الاغتسال، هكذا. اما ولذلك انا اطالب المجامع الفقهية بضم امثال هؤلاء العلماء الجهابذة في شتى التخصصات، لان بيعرض عليهم الان الـ 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 الناس يسألوننا، بعض أساتذة الطب يسألوننا في قضية ان في اجنة بتجهض يعني في الاسبوعين الثلاثة الاول، صدى اشهاد او ينزل يسقط سقط سبحان الله، فبيقول انا ويعملوا به خلايا جذعية تشفي من امراض كثيرة كالسرطانات والسكري والى اخره، هل ده حلال ولا حرام؟ لا لابد، ما فيش واحد يتجرأ كده روح طالع بفتوى ايه القضية، لازم مجمع الفقه يقعد ويجي الاطباء يشرحوا القصة من اولها الى اخرها، والعلماء بتوع الاصول وبتوع الفقه المقارن عارفين. فيعني فهذه المسائل لا تحتاج الى تسرع. فانا يعني اقول للعلماء حنانيكم والفقهاء حنانيكم، لا تتسرعوا في الفتاوى على الفضاء او على الشبكة العنكبوتية. احبتي في الله، الخليل وضع لنا معالم نتعامل معها مع مذكرات ابليس، نوقفه عند حده، فكبر عند الذبح ودعا رب العباد عند البناء، وكسر الاصنام عندما كان صغيرا، وعانه ابنه على سبحان الله تنفيذ امر الله، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، انه حميد مجيد. هذه بيوتات كبيرة، بيوتات تظل قدوة، كما قال الله لموسى وهارون واجعلوا بيوتكم قبلة، خل الناس تبقى عايزين بيوتنا تبقى قبلة للناس، الناس يقول والله ما شاء الله، نعم التربية، نعم الاولاد، نعم البنات، بالله عليك انا عايز بنتك لما تزوجها وتموت انت يترحم عليك زوج ابنتك، جزاك الله خيرا يا عم، الله يرحمك، ربيت فاحسنت التربية، بدلا من ان يصب عليك جام غضبه حيا وميتا. يبدو انني يعني كنت ساخنا عليكم في هذه الحلقة، لكن اعذروني فانا احبكم في الله، ولا تنسوني من الدعوات فانا محتاج اليها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.